السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله وعلى ابنتك النازلة في جوارك السريع اللحاق بك. السلام على المسقط جنينها. السلام على الملطوم خدها. السلام على المحمر عينها. السلام على المسحوب بعلها وفاطمة الواثبين لظلم آل محمد. ومحمد ملقا بلا تكفين والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنين ومجمع حطب على البيت الذي لولاه لم يجتمع شمل الدين والداخلين على البتولة بيتها وفاطمة والمسقطين لها أعز جنيني والقائدين إمامهم بنجادي والطار تعدو خلفهم برنيني خل ابن عمي أولى أكشف بالدعاء رأسي وأشكو للإله شجوني مني خذوا حقي ولا راعوا الوصية هجموا علي داري ساتر ما عليه والمرتضى جالس عبر تجاريه ينظر بعين بابنا وجهني لا تلومني ضلع انكسر بالباب قصروا فينا عديمين الامره كأنك ما تدري عن عبيد بيش سوا سقطني المحسن وخلى الجسد نحل جسم تحل من ضربتي المسمار صدري ولطمتي عيوني وداحل ما بيدري وكل ما جرت نكبة علي يزداد صدري وقضمت غيظي والقلب القلب فايض بالأحزان. آه وفاطمة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم وآسية امرأة فرعون وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد. المسألة الفقهية ترتبط بالوضوء وببعض شروطه. بعض الشروط مطلوبة فيما يتوضأ به، بعضها في المكان الذي يتوضأ به، بعضها بالنسبة إلى المتوضأ. بالنسبة إلى ما يتوضأ به أن يكون ماء طاهرا مباحا مطلقا، ثلاث صفات لابد أن تكون في الماء: طاهر غير متنجس، مباح غير مغصوب، مطلق غير مضاف، بمعنى أن لا يكون قد أضيف إليه شيء وذلك الشيء يخرجه عن حقيقته أنه ما مثلا تحول إلى عصير. هذا بالنسبة إلى ما يتوضأ به. شروط ترتبط بالمكان، وهو شرط الإباحة أن يكون المكان الذي يتوضأ فيه المتوضأ مباحا، يعني غير مغصوب. بعضها يرتبط بنفس المتوضأ أن يكون طاهرا، أن تكون أعضاء الغسل والمسح طاهرة، مواضع الغسل والمسح من الأعضاء طاهرة. هنا مو يشترط أن تكون طاهرة كلها قبل الوضوء، لا، يمكن يكون مثلا نجاسة في يده اليسرى أو اليمنى، أهم شيء أنه ما يوصل إلى وقتها إلى الغسل مثلا إلى المسح إلا وقد أزال النجاسة، يعني يقدر يبدأ في الوضوء إذا وصل يطهر الموضع. بعد من الأمور التي تراعى في الوضوء وتشترط هو إزالة الحواجب والحواجز، المدار في الحاجب والحاجز، ليس اللون، المدار هو كونه يمنع من وصول الماء، ولهذا الحنة ما يعد مشكلة بالنسبة إلى الوضوء، ولا الأحبار التي لا جرم لها. اللي يضر بالوضوء هو الذي يضر بوصول الماء إلى الجلد. المناكير معلوم أنها تضر بوصول الماء، يعني تحجز تمنع. بعض المراهم اللي تشكل طبقة بحيث الماء ما يوصل إلى الجلد وإنما إلى هذا السطح اللي عليه المرأة أو سطح المرأة نفسها. بعض الأصباغ مثل أصباغ البيوت مثلا، هذا يكون فعلا طبقة. أما الحبر اللي يكون لا يشكل جرما، هذا لا يضر بوصول الماء، الماء يصل، قال الماء وصل، لكن هذا لون، حالة الحنة حال غيره. هذه أمور يلتفت إليها في الوضوء، ونبدأ إن شاء الله بعض مسائل الوضوء بعد مناسبة السيدة خديجة وفاتها سلام الله عليها، وأن نترجم الكلام. صلوا على محمد وعلى آله.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
مفردة قرآنية مفردة الفتنة في القرآن ليس لها معنى واحد، تأتي بأكثر من معنى، تصل إلى 5 معاني. ذكرنا في الليلة السابقة أن من معاني الفتنة البلاء والامتحان. هذه الليلة نقول من معانيها أيضا المكر والخديعة. يفتن الإنسان أي يمكر به، يخدع. القرآن ذكر الفتنة بهذا المعنى في قوله تعالى: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان. الآية ترتبط بفتنة الشيطان، لهذا لا بأس بالتعرض إلى شيء حول هذا الموضوع. معنى الآية: لا يخدعنكم الشيطان، لا يمكرن بكم الشيطان. ما حد إلى عذر يوم القيامة يقول: يا رب الشيطان أنا ما كنت على معرفة بطرقه بأساليبه بكذا. هذا ليس عذرا، لأن القرآن تحدث عن الشيطان في مواضع كثيرة، ومو بس بشكل مباشر. جاب قصته، إذا الشيطان الأصلي نقصد، جاب قصته وجاب تصرفاته ويا بعض الأنبياء حتى يعطيك نماذج من طرقه، وبعد اتكلم عنه بشكل مباشر. من أهم الأمور اللي قالها القرآن أن الشيطان طرقه وأساليبه كلها مبنية على المكر والخديعة. ما في شيء واضح، ما في شيء يصدر من الطريقة تكون مباشرة. لو يجي للعاقل يقول له: يا عاقل اترك لي واجب الفلاني، زين أخله بالواجب الفلاني، أو يجي يقول له افعل المحرم الفلاني، هذا العاقل كمتشرع يقول له: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، كان الله غفور رحيم، يتباعد عن ما يريده الشيطان. لكن الشيطان أساساً عنده خبرة قرون متطاولة، ما في نوعية من البشر إلا هو تعامل وياه، عنده خبرة واسعة. بعد تتكلم من قرون مرت وأشكال وأنواع من البشر، عنده خبرة عامة وعنده خبرة خاصة بنفس الإنسان. لما يجي للإنسان يشوف الإنسان شنو نقاط ضعفه. إنسان عقلائي يلبس عليه الأمر يجيبه بشكل عقلي، ينفذ إليه من زاوية العقل ويجي له في الأمور العقلية بعد. إنسان متشرع متعبد يجي له بطريق معين. إنسان يهتم بالعرف، يعني يهم أنه لا يكون شاذاً عن الناس، يهم أن يكون مع الناس مثل بقية الناس، يجي له من جهة العرف، يخوفه من نظرة الناس بالنسبة إلى الأمر الفلاني، يزله من هالطريق. إنسان عنده مثلا هوس بالتقاليد وبالعادات القديمة، يعلم أن كل ما ورثه اللي يدعي أنه ورثه فكل المفروض يروج إليه بأي طريق، حتى لو كان ليوة، حتى لو كان ضرب على أدوات محرمة الاستماع إليها بشكل من الأشكال. إذن الشيطان أساسا خلال خبرته الواسعة والتعامل مع أصناف البشر يعرف وين الطريق. ولهذا القرآن يقول لازم تعرف هالأمر العام عن الشيطان، أنه يأتي بالمكر والخديعة. يعني تجهز نفسك تكون أولا على معرفة بدينك وشنو المخالفة للدين، وبعد ذلك إذا عرفت ذلك فاكتشف من أين يأتي إليك الشيطان. هذا ما يرتبط بالمفردة القرآن. وصلى الله على محمد وآل محمد. جدير بنا ونحن بين مناسبتين مناسبة وفاة السيد أبي طالب عليه السلام ووفاة السيدة خديجة الكبرى عليه السلام، أن يكون الكلام متواصلا عنهما. تكلمنا في ليلتين عن أبي طالب، هذه الليلة والليلة القادمة نتكلم عن السيدة خديجة ومناسبة وفاتها الليلة القادمة. خديجة الكبرى عليها السلام، الكلام حولها يستدعي أن يقدم له بمقدمة، وهي أنها من الشخصيات التي حاول الأعداء أن يشوهوا صورتها، انتقام موجود. خديجة كانت على حال لم يعجب كثيرين من قريش بأي داع من الدواعي اللي تتصورها. خديجة قد حصل لبس ودس كثير بالنسبة إلى شخصيتها. بالمجمل كثير من القضايا اللي قبل زواجها بالنبي إلى زواجها برسول الله صلى الله عليه وآله المرتبطة بخديجة هي محل نظر إن لم يجزم بأنها مدسوسة. قضايا ورقة بن نوفل، وقضايا كثيرة مرتبطة بتجارتها، بلقائها الرجال الأجانب بشكل واضح وصريح، هذا كله يحتاج إلى ميزان. بالطبع أن الخوض في كل هذه التفاصيل يتطلب وقتا كافيا، وعندنا هاي الليلتين نتطرق إلى شيء منها. الليلة نبين أمرين. الأمر الأول هو شأنها في قريش قبل زواجها برسول الله صلى الله عليه وآله. الأمر الثاني خطبة أبي طالب لها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول شأنها في قريش، خديجة لم تكن امرأة عادية حتى بمقاييس الجاهلية، يعني نفس التاريخ القديم هو اللي يكشف لك أن بعض الأمور اللي نظنها حقائق إنما هي تزييف. مثلا كان من ألقابها الطاهرة، يعني في أجواء الانحلال الجاهلي وعدم الدين والتقيد بشريعة، مسائل الاختلاط، المسائل التي تخدش بالحياة بالعفة بتواصل المرأة، بعد تتصور وضع لا دين أصلا، أو فقل وضع بالنسبة للرجال اهتمامات من جهة العبادة أصنام، من جهة الأخلاق عندهم بعض النواميس الزينة وعندهم بعض الأمور اللي مو زينة، ومن جهة فقد العقل بالخمر وروجان الخمر ورواج الخمر. إذن الأمر كله مخربط في ذاك الوضع. ها ذاك الوضع الجاهليين يسموها الطاهرة، في ذاك الوضع اللي المرأة على ذاك المستوى من التعامل يقولون عن خديجة سيدة قريش. سيدة قريش تقدم لخطبتها كبراء قريش وعلى رأسهم عقبة ابن أبي معيط والصلت ابن أبي يهاب وأبو جهل وأبو سفيان. الآن بدت تنكشف الأمور لعل انتقاما عند التيار الأموي من هذا الجانب. أبو سفيان تقدم وقد رفضته خديجة كما رفضت غيره من الرجال. علية القوم، كبراء القوم تقدموا ورفضتهم، وهي بادرت إلى الزواج برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كله يقول لك أن الوضع مو طبيعي. امرأة تسمى الطاهرة سيدة قريش لم يكن حالها كباقي النساء، ترفض كبراء القوم وترغب في الاقتران برجل بمقاييس قريش فقير، برجل بمقاييسهم متمرد على عبادة الأصنام، بل لم يسجد ولم يعتبر صنما
من الأصنام،
لا يشاركهم فيما هم فيه من جنايات ومن مآثم ومن خمر ومن سكر ومن نساء، كل هذا ما كان فيه النبي صلى الله عليه وآله، كان منزل، كان على دين الحنيفية. ها؟ ترفض هؤلاء وهي الطاهرة وتقترن بها. إذن الوضع أساسا هو بنفسه يفرز لك أن كثير من الأمور محل نظر، وبعضها تزييف واضح بالنسبة إلى شخصية خديجة بنت خويلد سلام الله عليها. الأمر الثاني، كان وليها هو عمرو بن أسد، أبوها قد قتل في حرب الفجار على رواية نقل يقول في قضية من القضايا، خويلد قتل فالمسؤول عنها ووليها هو عمرو بن أسد. لما جاءوا يخطبون خديجة، لما جاءوا لخطبة خديجة لم يلتقوا بها وجها لوجه. لما تطلع في الأحداث اللي حصلت في الخطبة وتشوف بعض الروايات تقول زين هي في الخطبة ما قابلتهم، لتكون من باب أولى في كثير من الأمور توليها الأمور بنفسها كامرأة لا تتقيد بقيد. هذا مو صحيح. أبو طالب هو الذي خطب خديجة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى عمرو بن أسد، تقدم لخطبة خديجة عن طريق عمها، إجوا حضرة بني هاشم وفيهم النبي. انظر خطبة أبي طالب في خطبة خديجة، الخطبة طويلة راح نذكرها إن شاء الله كلها منقطعة إلى ثلاثة مقاطع نأتي عليها هذه الليلة. المقطع الأول، أبو طالب قال الحمد لرب هذا البيت الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل وأنزلنا حرما آمنا وجعلنا حكاما على الناس وبارك لنا بلدنا الذي نحن فيه. هذا افتتاح الخطبة، ثناء على الله عز وجل، يثني على الله بأربعة أمور، يعني هذه الأمور الأربعة تستوجب حمد الله والثناء عليه. شنو هالأمور الأربعة؟ الأمر الأول، جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل. إذن أبو طالب واعي أن كونهم من ذرية إسماعيل هذا له شأن ويستوجب الثناء على الله. اثنين، قال وأنزلنا حرما آمنا، حرمة الكعبة والأمان اللي عززها الإسلام بتشريعاته هم حاضرة في بال أبي طالب. لاحظ هذا الكلام قبل بعثة النبي بخمسة عشر سنة. ثم قال هذه العبارة وجعلنا حكاما على الناس. التاريخ لا ينقل لك ولن تجد فيه أن هناك ملك في قريش، أن هناك حاكم في قريش، فالأمر يحتمل احتمالين. احتمال الأول يريد يقول إحنا أبو طالب عبد المطلب هاشم الحمزة إحنا الحكام اللي الناس يرجعوا لنا إذا اختلفوا، منازعة بين شخص وشخص يقضي فيها أبو طالب. أريد يريد أن يقول أني أعلم أن الحكم هو لمحمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
ثم يقول وبارك لنا بلدنا الذي نحن فيه. هذا المقطع الأول. المقطع الثاني ينتقل إلى تعريف عمرو بن أسد وتعريف من جاءوا إليه بشخصية محمد صلى الله عليه وسلم. قال وإن ابن أخي هذا لا يوزن برجل من قريش إلا رجح عليه، ولا يقاس برجل إلا عظم عنه، ولا عدل له في الخلق. ثم قال وإن كان مقلا وإن كان مقلا في المال فإن المال رفد جار وظل زائل. الآن هو يعرف النبي صلى الله عليه وآله إلى بيت خديجة. أي واحد يتقدم للخطبة من أي بيت إذا يريد يأثر في قبول وموافقة هذا البيت عليه يطرح ويعرف نفسه بالأمور اللي يعدوها أهل هذا البيت كمالات، مو الشكل المفروض هالشكل. إذا متقدم إلى ناس يهتموا بجانب الوظيفة والمال يقدم هذا على كل شيء، يقول والله هذا ولدنا مثلا في الوظيفة الفلانية وراتبه القد. إذا ناس لا هم لهم إلا التدين والأخلاق، قل ترى ولدنا نسألوا عن معروف من أهل المسجد من أهل الحسينية إلى آخره. حط هذا الشيء في بالك. الآن أبو طالب يريد يعرف محمد صلى الله عليه وسلم، قال لا يوزن برجل إلا رجح عليه من قريش إلا رجح عليه، يعني أرجح رجل في قريش هو محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد شوي بيقول ترى هذا مقل في المال وما يدخل وياهم في قضية عبادة الأصنام وشرب الخمر، إذن يرجح بأي شيء بالكمالات الحقيقية اللي تهتم بها خديجة واللي أبو طالب جاي يعرف خديجة عليها. زين أضف إلى ذلك قال ولا يقاس برجل إلا عظم عنه. هنا ما قال من قريش، قال عموما، يعني أعظم رجل في نظر أبي طالب هو محمد صلى الله عليه وسلم. هذا اثنين. ثلاثة، إذا سوينا مسح للجزيرة العربية منهم أهل الأخلاق الخلق الرفيع، أهل الكرم، أهل الجود مثلا، أهل البذل، أهل العطاء، أهل الغيرة، أهل الحمية، هالأمور اللي كانت عند العرب. أبو طالب يقول ذول اللي موجودين، ومو شخصية عادية، أبو طالب ما يعرف إلا اثنين وثلاثة، أبو طالب شخصية معروفة ومشهورة وعارف بما تحويه هذه الجزيرة من خلال علاقاته وسيادته وكذا. هو يقول فهل جو اللي احنا فيه ماكو أحد عنده أخلاق تعدل أخلاق محمد صلى الله عليه وآله؟ ثم بعد ذلك يقول وإن كان مقلا في المال، يعني ترى قلة المال ما لها شغل بأخلاق، لا يدخل قلة المال أو كثرة بشيء في الأخلاق. لاحظ التعبير الجميل جدا والذي يعجب من يتأمل، يقول وإن كان يعني محمد مقلا في المال، ما قال قليل المال، قال مقل في المال، يعني هو مقل، يعني الإقلال صادر منه، يعني بإرادته وبقدرته، يعني يقدر على المال، مو ما يقدر بس هو مقل في المال. شوف جمال هذا التعبير. ثم قال فإن المال رفد جار، رافد من الروافد اللي يمر على الإنسان ويجري عنه، يجري عليه ويجري عنه، وبعد وظل زائل متحول منتقل. هذه نظرة أبو طالب إلى المال. هذا في المقطع الثاني. المقطع الثالث يقول وله، يعني لمحمد صلى الله عليه وآله، في خديجة رغبة، وقد جئناك لخاطب عمها، وقد جئناك نخطبها إليك برضاها وأمرها. هل منطق في الجاهلية وين تحصل؟ ثم يقول والمهر علي في مالي الذي سألتموه عاجله وآجله، شرف لا يشارك فيه أبا طالب أحد من الخلق، هو أنه هو الذي بذل المهر خديجة عن محمد صلى الله عليه وسلم. هذا بعد ما إلى شريك فيه. إذا أردت أن تعرف شيئا يختص به أبو طالب من بين الخلق كلهم هو هذا الشيء، خصوصا أن النتيجة الزهرة سلام الله على نتيجة هذا الزواج. والأئمة سلام الله عليهم. ثم يقول وله ورب البيت حظ عظيم ودين شائع ورأي كامل. ثلاثة أمور: حظ عظيم، نصيب عظيم، إذا هو من الأساس قال هذا مو من جماعة المال، مقل في المال، فالحظ العظيم، وهم بعد مو يا كبراء القوم، يعني الحظ العظيم بعد أنت تعرف أن هذه إشارة إلى النبوة. ثم يقول ودين شائع، يحتمل احتمالين، لو أما يقول محمد معروف أنه متدين بدين يحكمه وشايع عنه أن محمد على هذا الدين، أو لا يريد يقول لنا أبو طالب ترى أنا قبل لا ينبعث محمد بخمسطعش سنة وأدري أن سوف يكون له دين شائع ورأي كامل. هذه إشارة بعد إلى عصمة النبي صلى الله عليه وآله. بالله عليك هذا منطق أبي طالب، وهذا تعريفه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ها؟ هذا يقال عنه كافر ولا يدان بإذان الذي يقول فذكرت سحر محمد وولوغ سيف علي في دماء العرب. يقول سمعت لها أمينا كنت أن أنفلت عن الباب فذكرت سحر محمد وولوغ سيف علي في دماء العرب فعدت أعصرها حتى أسقطت محصرة. عادت الحامل يشيع لو قرب وضع الجنين تحضر النسوان عدها ولازم تلاقي معي لازم تعاونها وحدة تقول صبري تحملي ومن تجيها الطلقة تصرخ يا مغيثي تنفرج كربتها باسمه وباسمه كلها ينجلي حيدر يجيب النداء لو بالسما والمشرقة لكن الزهرة الوديعة يوم لامت ورا الباب وفاطمة مخبت وما حد حضرها غير عاديها لجنة صار يعصرها وتمخها والطفل خرب الاعتايا يا هناك صاحت يا علي ادركني يا غوث الصارخ والله ما صارت يا حيدر لا قبلها ولا بعد المروعة ما تجيها وما لها غيرك أحد ويلي وما سمعنا بوحدة مخبت بابها صار السنايل وين مريم وين العيا ما تلقوها الجن بالله يا حيدر من اشتاك والقلوب مفتتك طفلك المحسن يا حيدر وين صارت حفرك ندري عبد الله على صدر حسين صارت دفنته بس جنين الزهرة وينه والصدر صاب اللعين يا الله يا علي يا زهرة بالمحسن طفلكم والرضيع عندنا حاجة والحوايج من تجيكم ما تضيع حبكم المنجي وتدروا ما لنا غيره شفيع من نطيح نقوم نصرخ يا أميرا وجنها علي بصبر الانسحار وجهها بالزهراء وابيها ومعها وبنيها بالسر المستودع فيها يا الله تقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص من أوصانا بالطاعة يسر أمورنا اغفر ذنوبنا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا فك رقابنا من النار اشف مرضانا سيما المرضى نظرهم ورحم موتانا وتبلغ الأمة إلى الجنة سيما موت المؤسسين نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات